بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح العاشر من اول الايه 41: ولما سمع العشره ابتدأوا يغتاظون من اجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونهم، وإن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائما أبديا أمين. حديثنا النهاردة عن البشارة الثانية، الإنجيل بحسب ما دونه ماري مرقس. طبعا زي ما قلنا قبل كده مفيش بشارة مكتوب فيها اسم الكاتب بتاع البشارة، لكن الاسم نقل عن طريق التقليد. فالتقليد بيقول ان البشارة التانية دي كتبها القديس ماري مرقس، وايضا من تقليد الكنيسة عرفنا ان هو كان واحد من السبعين رسول ودعية في سفر الاعمال يوحنا الملقب مرقس. من تقليد كنيستنا انه ده كاروز ديارنا المصرية. من سفر الاعمال عرفنا ان هو خدم مع بولس وبرنابا. من التقليد عرفنا انه خدم فترة مع القديس بطرس. من سفر الأعمال عرفنا أن بيته كان المكان اللي بيجتمع فيه المؤمنين، مش بس في سفر الأعمال 12، لكن أيضا ربنا يسوع أسس في علية ماري مرقس العشاء الأخير. يتميز إنجيل ماري مرقس أنه هو أقصر الأناجيل، أصغرهم في عدد الآيات وأقلهم في العظات والحوارات. لما نقرأ إنجيل ماري مرقس نشعر أنه كأن في صورة حية متحركة قدامنا وهو بينتقل في الأحداث، فبيتنقل سريعا في سرده لقصة حياة ربنا يسوع، لدرجة أنه 42 مرة في إنجيل ماري مرقس تتقال كلمة للوقت. في الإصحاح الأولاني بس ذكرت 10 مرات، وكأن ماري مرقس وهو بيقدم البشارة بتاعته عايز يقول لمن يقرأ بشارته: كن مستعدا، الأحداث ستسير سريعا. فتشعر إن إنجيل ماري مرقس يعني وإحنا بنقرأ كده كأننا بنلهث وراء ماري مرقس في الخطى الروحية. القديس ماري مرقس كتب الإنجيل بتاعه للرومان. المكان اللي كتب فيه إنجيله ذهبي الفم قال إنه كتبه في مصر، لكن بعض الدارسين قالوا انه كتب في روما. طبعا احنا تقليد كنيستنا بيأكد ما ذكروا ذهبي الفم انه كتب في مصر او في الاسكندرية تحديدا. يعني القديس ماري مرقس كتبه باليونانية العامة. ماري مرقس بيخطب الاغلبية العظمى في المجتمع الروماني، والاغلبية العظمى عبيد رومان، لغتهم الاساسية اللغة اللاتينية، بس اليوناني هي اللغة المنتشرة، فتلاقيه بيتكلم يوناني بس بيتكلم يوناني كده عارفين، زي ما مثلا ايه يجي واحد مثلا بسيط كده عامل ولا بنا ولا بتاع مثلا يروح يسافر دورة في اوروبا، يروح يلقط شوية كلمات ايطالي مثلا بيشتغل في ايطاليا، هو ما عرفش قواعد اللغة الايطالية، لكن ممكن ينطق، ممكن يعرف يعيش، ممكن يجيب اكل، رغم انه بيتكلم ايطالي بس طبعا دون مراعاة للغة لقواعد مفردات ثرية. ده كان المجتمع الروماني من جهة معرفته العبيد، من جهة معرفته باللغة اليونانية. فلذلك ماري مرقس لما بيكتب باليوناني العامي اللي السواد الأعظم من المجتمع الروماني يقدر يتعامل معه ويقدر يفهمه. الرمز بتاع إنجيل ماري مرقس الوجه كوجه أسد، لأنه بدأ الإنجيل بتاعه بالصوت الصارخ في البرية، صوت يوحنا المعمدان كأسد يظهر في البرية. هو أول إنجيل كتب محصور ما بين سنة 61 و63، لكن ثابت جدا أنه إنجيل ماري مرقس أول إنجيل كتب. اللي يهمنا في إنجيل ماري مرقس ودي حتة هو بيتفرد بيها إن بيكتب لناس مؤمنين. ليه بيكتب؟ يعني عرفنا منين هو بيكتب ناس مؤمنين؟ نمرة واحد يبتدي إنجيله يقول لهم بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، مرقس واحد، يبقى دي ناس مؤمنة إن يسوع هو ابن الله، مش لسه بيقدم لهم الإيمان المسيحي. ما نلاقيش دي في لوقا وما نلاقيهاش في متى مثلا. نمرة اثنين فاهمين ان يسوع هو المسيح. في مرقس 8 لما بيسأل من يقول الناس اني انا، فبص بيقول له انت هو مسيح الله، هو بيخاطب يسوع. يسوع ده النجار النصارى، ده اللي مولود من مريم العذراء، يسوع اسم بشريته. يسوع هو المسيا الممسوح من الله، هو ابن الله. فدي ناس مؤمنة ان يسوع هو المسيا ابن الله، فبيخاطبهم باللغة اللي هم يفهموها. ايضا لما يتكلم في مرقس 10 انه ابن الانسان بيقدم نفسه فدية، دو فاهمين الفداء وفاهمين ان المسيح جاي فدية عن خطايانا. ما نلاقيش مثل هذه التعبيرات في مثلا متى ولا في لوقا. فاذا هو بيكتب لناس مؤمنين، وفعلا ده يتفق مع تقليد اللي راسخ في كنيستنا القبطية، ان ماري مرقس جه كرس في اسكندرية والناس قبلت الايمان. ولما كان ماري مرقس تارك مدينة الاسكندرية، فالمؤمنين طلبوا منه ان يدون البشارة، ففعلا هو دون بشارة الناس اوريدي مؤمنين. فده يتفق مع ما توصل اليه الدارسين، بيتناغم مع تقليد كنيستنا. السائد النهاردة وسط كل الدارسين وكل العلماء بتوع الكتاب المقدس ان انجيل ماري مرقس هو اقدم انجيل كتب او الانجيل الكتب. بس للأسف كان في فكر سائد لغاية القرن 18، بداية من القرون الاولى، فكر سائد انه متى هو اول انجيل كتب، وماري مرقس مجرد انه هو ملخص لانجيل متى. لذلك للأسف الفكر انتشر وسط اباء الكنيسة كلهم، فعشان كده قليلين جدا منهم اللي اهتم بانه يتأمل ويفسر ويشرح انجيل ماري مرقس. ليه؟ لانه قالوا ان اول انجيل متى، خلاص مرقس ده ملخص لمتى. فلذلك قليلين من تناولوه بالشرح، وفضل الفكر ده سائد لغاية القرن 18. الدراسات الحديثة أثبتت أنه لا، ماري مرقس ده أول إنجيل كتب. دي بقى تخليني أقف ليه الفكر دوت ساد في العصور الأولى لغاية القرن 18 أن إنجيل متى هو أول إنجيل كتب، وإنجيل ماري مرقس مجرد ملخص لإنجيل متى. في الحقيقة سبب هذا الفكر واحد اسمه بابياس. كنا ذكرنا بابياس ده واحد من المؤمنين الأوائل في الثلث الأول للقرن الثاني سنة 118. كل اللي عرفناه عن بابياس نقله يوسابيوس اللي هو كاتب كتاب تاريخ الكنيسة والتاريخ الكنسي. الكتاب ده موجود ومترجم عربي. الكتاب الثالث الفصل 39، لما يعني لما نشوف المختصر بتاع الكتب بتاعه الاباء تلاقي فيه رقم وبعد كده نقطتين ورقم ونقطتين ورقم. الرقم الاولاني ده الكتاب، فده الكتاب الثالث. الرقم الثاني ده الفصل اللي جوه الكتاب الثالث اللي هي 39. الرقم الثالث ده الفقره اللي جوه الفصل. فكل اللي انا هذكره عن بابياس ده ذكره يوسابيوس في الكتاب الثالث الفصل 39 كله بكل الفقرات اللي فيه. ابي بابياس، وده اللي عمل عدم تقدير كافي لانجيل ماري مرقس، قال ان مرقس مترجم لبطرس. مرقس بيترجم اللي بيقوله القديس بطرس، يعني بطرس يقول عبري او ارامي وماري مرقس يروح مترجمه ليوناني. قال دون بعناية، يعني اللي سمعه من بطرس كتبه ولكن ليس بترتيب، الكتابة اللي هو كتبها مش مترتبة. قال أيضا حاجة تانية عن مري مرقس، أنه لم يسمع الرب ولم يكن واحد من أتباعه. يعني باختصار كلام بابياس من جهة إنجيل مري مرقس إن هو دي مذكرات القديس بطرس، ملخص عظات القديس بطرس، شارح لفكر القديس بطرس، تلميذ القديس بطرس، إن بطرس علم بيه فمري مرقس راح كتبه. فيعني الإنجيل هو إنجيل بطرس، بس مري مرقس ده مجرد إنه كتب كلام بطرس، لكن مري مرقس ده لكان من أتباع المسيح ولا شاف المسيح. للأسف الأباء نقلوا عن بابياس هذا الكلام. تعالوا بقى النهاردة ورد على كلام بابياس دوت. ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، قلنا كل ما عرفوا أو عرفته كنيسة عن بابياس ده اللي ذكره يوسابيوس في كتاب تاريخ الكنيسة. يوسابيوس في كتاب تاريخ الكنيسة قال عن بابياس قول نقله القديس إيريناوس، قال إن إيريناوس قال إن بابياس تلميذ يوحنا الحبيب وزميل بوليكاربوس. أنا عارفين بوليكاربوس فعلا تلميذ يوحنا الحبيب، بس هو إيريناوس كاتب عن بابياس إنه ده كان تلميذ ليوحنا الحبيب. فهنا ان كلام بابياس نفسه قال اللي انا عرفته ده نقلته عن الاولين، ما قالش نقلته عن الرسل. كان هو فعلا تلميذ يوحنا الحبيب زي ما يوسابيوس قال في كتابه نقلا عن إيريناوس، يبقى كان الطبيعي ان بابياس يقول انا نقلت من الرسل لو هو فعلا تلميذ ليوحنا وزميل بوليكاربوس. لكن هو بيقول أنا نقلت عن الأولين، يبقى في ناس قبليه وهم دول الحلقة ما بينه وما بين الرسل. يبقى دي أول معلومة مثبتة إن ما ذكره يوسابيوس عن بابياس في حاجة مش دقيقة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تعالوا نشوف كلام بابياس بقى اللي نقله يوسابيوس. الإنجيل متى كتب بالأرامي والترجم يوناني، صح، والعلماء وكله بيتفق على هذا الرأي. طيب أنا عن إنجيل لوقا بابياس دوت، لوقا وضعه بترتيب إن إنجيل لوقا إنجيل مرتب تاريخيا. طب النهاردة كلام الدارسين لا، إنجيل لوقا مش مرتب تاريخيا، إنجيل لوقا إنجيل قصصي. يعني إيه قصصي؟ يعني القديس لوقا لما يذكر حاجة يكملها لغاية الآخر وبعد كده يروح داخل في موضوع تاني، فلذلك هو مش ملتزم بالترتيب. أديكم مثالين في إنجيل لوقا. يكلم أن يوحنا المعمدان جاء وبدأ يعلم الناس وبدأت الناس تتعمد من يوحنا، ويوحنا وبخ هيرودس وهيرودس حط يوحنا في السجن وقطع راسه. الآية اللي على طول، ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. ازاي يا معلمنا القديس؟ اما انت الجزء اللي قبليه قلت لنا ان يوحنا ده اتقطعت راسه، المسيح اتعمد منه ازاي؟ اما انا بديت عن يوحنا فرحت جايب لكم قصه يوحنا لغايه الاخر، خلصنا يوحنا لغايه ما قطعت راسه، نكمل بقى حكايه المسيح. يبقى ده ترتيب تاريخي. انت الآية اللي قبل كده بتقول لي ان يوحنا اتقطعت راسه، الآية اللي بعدها بتقول لي يوحنا بيعمد المسيح. فلوقا مش 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 مرتب تاريخيا، لوقا قصصي لتناقض اللي قاله بابياس. العشاء الاخير يقول لك ان المسيح اجتمع والتلامذة معاه ويهوذا في وسطيهم، اخذ خبز كسر بارك خد كاس، وبعد كده يقول لك ايه؟ خرج يهوذا وراح يسلم المسيح. لما تقرا دي في انجيل القديس لوقا تفهم ان يهوذا كان قاعد معاه، ما هو بيقول لك قعد وكسر وبارك وعمل وبعد كده يهوذا خرج. لا، في الحقيقه لا، هو يهوذا ما كانش حاضر. امال ايه اللي بيقوله لوقا؟ اللي بيقوله لوقا بدا ياسس العشاء السري، فراح كتب قصه العشاء السري من اولها لاخرها، العشاء الاخير وتاسيس الفصح. بعدها بقى راح بيحكي قصه بقى بتاعت مين؟ بتاعت يهوذا. يبقى لما يجي بابياس يقول لي ان لوقا وضع بترتيب، اقول لا، كلام ده النهارده محدش بيقبله. يبقى انت قلت معلومه يا يوسابيوس عن بابياس بابياس نفسه قال ان هي ما حصلتش، يبقى انا اشك فيما نقل عن بابياس. بابياس نفسه قال ان لوقا كاتب بترتيب وده مش مثبت النهارده، يبقى انا اشك في اللي نقل عن بابياس. نمره 3 ودي يعني الاصعب فيهم. بابياس قال ان كان في اثنين اسمهم يوحنا، وده الكلام موجود في يوسابيوس الفصل الثالث، الكتاب الثالث فصل 39، وكتاب عربي بين ايدينا اللي عايز يرجع يقرا تاريخ الكنيسه بتاع يوسابيوس. بابياس قال ان كان في اثنين اسمهم يوحنا، وفي قبرين في افسس باسم يوحنا. مين الاثنين دول؟ يوحنا التلميذ ويوحنا الشيخ اللي كتب الرسائل. يوحنا الشيخ اللي كتب الرسائل هو اللي كاتب الانجيل. ده كلام مين؟ كلام بابياس. طب الكلام ده النهارده محدش بيقبله خالص. هما مش اتنين يا بابياس، هو يوحنا الحبيب، هو يوحنا الشيخ، هو اللي كتب الرسائل، هو اللي كتب الانجيل. طب اذا كان ما قيل على لسان بابياس من جهه لوقا، النهارده العلماء بيرفضوه. ما قيل على لسان بابياس من جهه يوحنا، النهارده العلماء بيرفضوه. جايين بقى عن ما قيل عن ماري مرقس، وكل العلماء قال لك بابياس قال ان ماري مرقس تلميذ بطرس وبيدون مذكرات بطرس، وكله راح ماسك فيها. حسن فيها يعني تشبهها شاب، تشبهها شباب. فالحقيقة اللي قاله بابياس دوت ما كانش دقيق. ده سبب آخر يخلينا نشكك في ما نقل عن بابياس. لما جه يتكلم عن ماري مرقس قال ايه؟ قال ان ماري مرقس كتب بعناية وليس بترتيب. النهاردة مثبت ان اول انجيل مكتوب بترتيب تاريخي هو انجيل ماري مرقس وانجيل القديس يوحنا. متى بيجمع؟ مش ملتزم بالترتيب. لوقا قصصي بيبتدي قصة يخلصها، ما يهموش الترتيب. مين اللي مرتب زمنيا؟ ماري مرقس ويوحنا. بمعنى أقرأ حاجة في ماري مرقس 5 يبقى دي بالتأكيد حصلت بعد ما ذكرت في ماري مرقس 4، ماشي بترتيب. ولولا ترتيب ماري مرقس اقروا متى ولوقا يوم حد الزعف. ربنا يسوع دخل مدينة أورشليم ودخل الهيكل طهره. اقروا متى ولوقا تفهموا انه الهيكل اتطهر يوم الحد. طب روح لماري مرقس بقى في دقته التاريخية. يوم الحد دخل، وبعد كده دخل على الهيكل، يقول ايه ماري مرقس بالضبط؟ واذا كان الوقت قد امسى نظر حوله الى كل شيء ثم خرج الى بيت عنيا وبات هناك. وفي الغد دخل الهيكل ومسك صوت وراح مطهر الهيكل. يبقى ده بيكتب بترتيب دوت ولا بيكتبش بترتيب؟ يبقى ما قيل عن ماري مرقس على لسان بابياس انه ماري مرقس كتب بعناية وليس بترتيب، لا الكلام ده مرفوض. نمرة 2 قال انه مرقس لم يسمع الرب ولم يكن من اتباعه. طب سؤال، واحد بيته كان المكان اللي يجتمع فيه يسوع مع تلامذته، المكان اللي أسس فيه ربنا يسوع سر الإفخارستيا، المكان اللي كانت بتجتمع فيه الكنيسة الأولى. هل ماري مرقس اللي ده بيحصل في بيته لم يرى الرب ولم يتبعه؟ ازاي؟ لما ربنا يسوع يقول لتلمزية أبو يوحنا دخل المدينة تجد إنسانا حاملا جرة ماء فاتبعاه، ومتى دخل إلى البيت فقلا لرب البيت المعلم يكون أين الموضح أكله فصحي مع تلميذي. ومثبت أنه اللي كان حامل جرة ماء دوت ماري مرقس تبعوه ودخلوا قالوا لرب البيت أرسطو بولس أبو ماري مرقس زي ما مذكور في التقليد. المسيح بينسق مع رب البيت انه حيروح ياكل الفصح هناك في الوقت اللي اليهود فيه بيطردوا المسيح ويريدوا ان يقتلوه، وحيقبل ارسطو بولس انه المسيح يدخل بيته ويأسس السر وهو مطارد من قبل اليهود ان لم يكن مؤمنا بالمسيح. ازاي يتقال ان مريم ومرقس ما شافش المسيح ولم يسمعه ولم يكن من اتباعه؟ ازاي؟ اظن لما نحط الثلاث اربع نقط دول جنب بعضيهم ده يكفي انه تبقى شهاده بابياس شهاده منقوصه. طبعا النهارده ثابت مما لا يدعى اي مجال للشك. واحنا كنا لما اتكلمنا عن كيف دونت الانجيل يعني تعرضنا ليها بشيء، انه اقدم انجيل اول انجيل كتب هو انجيل مريم مرقس، ومتى كان معاه نسخه من مريم مرقس، ولوقا كان معاه نسخه من مريم مرقس. نمرة اتنين، لما نقرا انجيل مريم مرقس دوت واحد شاهد عيان بيصف مشاعر المسيح، ردود فعل المسيح، ازاي لم يرى الرب؟ ازاي بس؟ بصوا اربع مواقف انجيل مريم مرقس. في شفاه الابرص مرقس 1:41 بص للابرص يقول لك فتحنن يسوع، ده شفق في وش المسيح. في المجمع الراجل اللي ايده يابسه مرقس 3:5 يقول لك فنظر حوله اليهم بغضب. ده واحد قاعد وشايف وقاري ملامح وش المسيح انه غضب، ده لم يرى الرب. لما في مرقس 10:14 الناس جايبين الأطفال ليسوع فالتلامذة انتهروا الأطفال، فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي. واحد ناظر الإلهي الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد زي ما كنيستنا بتوصف. لما في مرقس 10 يجي له شاب غني ماذا أعمل لأرث الحال أبدي أحفظ الوصايا حفظتها منذ حدثتي، فنظر إليه يسوع وأحبه، شاف حنان في عينين المسيح. يعني أظن لما نحط كل ده جنب بعضه لا تقبل إطلاقا شهادة بابياس إنه مريم مرقس ما تبعش الرب، ما شافش الرب، ما سمعش الرب. لا مشكوك فيه. يبقى إذا ما ذكر بقى أنه ده بيكتب مذكرات بطرس وتلميذ بطرس وناقل أفكار بطرس، يبقى أظن يعني الشهادة دي إيه؟ يعني لا يركن إليها بثقة يعني. فدي النقطة الأولى كمقدمة للإنجيل. النقطة الثانية انفرادات مريم مرقس. طبقوا معظم إنجيل مريم مرقس موجود في متى وفي لوقا، 90% من مرقس موجود في متى وجزء كبير موجود في لوقا، فنادرا ما هنلاقي حاجة متفرد بها مريم مرقس لأنه نسخة كانت في إيدين متى وإيدين لوقا. ومع هذا مريم مرقس انفرد بخمس يعني حاجات بس في إنجيله مش موجودة في متى وفي لوقا. مرقس 4:26 حبة اللي بتتحط في الأرض وينام ويقوم والبذر ينمو وهو لا يعلم كيف، المثل ده الوحيد اللي قاله مريم مرقس. مرقس 7:31-37 شفاء الأصم الأعقد، أبقى صحت يده في ودانه وأن يسوع اللي ذكرها مريم مرقس. مرقس 8:22-26 شفاء أعمى بيت صيدا اللي المسيح خده برا القرية وقال له ماذا يبصر، أبصر الناس أشجال، لمسوا تاني أبصر جلي، طب ما تدخلش القرية، الوحيدة اللي ذكرها مريم مرقس. مرقس 14:51-52 الشاب اللي كان في البستان وهرب عريان، لأنه ده كان مريم مرقس نفسه اللي بيقول إن مريم مرقس لم يرى الرب. البستان ده كان بتاعه، البستان ده كان بتاع مريم مرقس، ومريم مرقس كان في البستان أو ما كانش حاضر الحوار مع التلامذة بس قاعد في البستان وسمع حيصة وضجة فطلع يبص فيه بيقض على يسوع، فماشي جاب يقض عليه فترك الإذار بتاعه وهرب عريان. أيضا حاجة نمرة خمسة يتفرد بها إنجيل مريم مرقس دون سائر البشائر تعاليم لم تذكر إلا في مريم مرقس. مرقس 9:49-50 كل واحد يملح بملح، كل ذبيحة كل واحد يملح بنار، كل ذبيحة تملح بملح، ليكن لكم في أنفسكم ملح، سلموا بعضكم بعضا. الآيات دي من 49-50 الوحيد اللي ذكرها إنجيل مريم مرقس. يبقى احنا شفنا مقدمة، شفنا ما يميزه. ناخد نقطة تاني نختم بيها، اسلوب الكتابة بتاعت مريم مرقس. تلكم مريم مرقس بيكتب بلغة يونانية عامية، مش بيراعي القواعد النحوية، زي ما تقول لكم راجل بيكتب لعمال عبيد فيعني يعرفوا ينطقوا لهم كلمات يوناني يفهم يوناني، لكن مش درسين لغة يوناني. فموضوع القواعد ده عند ماري مرقس ما كانش متبع، لدرجة ان ماري مرقس يكتب الصيغة في اليوناني، يعني الجماعة بتوع القواعد النحو يتغاصوا لما يقروها يتنرفزوا. ازاي؟ مثلا في مرقس 12-18 لما يجي يذكر حاجة، يذكر حدث فعل في الماضي ونفس الجملة يروح قالب الفعل للحاضر مضارع. يعني مثلا مرقس 12-18 يقول لك جاء إليه، حاجة حصلت في الماضي، جاء قوم من الصديقيون، حاجة زمان، الذين يقولون ده مضارع حاضر ليس قيامة، هم جيهم ولا هم بيقولوا دلوقتي. أمر مرقس عمل الحكاية دي أكتر من 150 مرة، يمكن ما بتبانش قوي في العربي في كل المواقف، لكن في اليوناني أكتر من 150 مرة الجملة تبقى في الماضي والفعل في المضارع. منين ماضي ومنين مضارع؟ وبالحقيقة كان فكر ماري مرقس إيه؟ عايز يقول إن الأحداث اللي حصلت مع يسوع لم تنتهي، دي أحداث مستمرة لغاية النهاردة. أدي كان فكره. هو حصل كده بس لسه بيحصل دلوقتي، لأن يسوع المسيح هو أمس واليوم إلى الأبد. فلما جه صغها لغويا يغيظ بقى بتوع القواعد، الجملة في الماضي وفي الحاضر. فدي سمة في كتابات ماري مرقس أنه ما كانش بيراعي القواعد النحوية. لما خد منه بقى لقى، لو تفتكروا لما كنا اتكلمنا قبل كده، لقى بقى راح مظبط نحويا وثراء لغوي، تحفة أدبية في اللغة اليونانية وفي المفردات. لما هنبقى نشوف بشارة لوقا يتميز بيها إنجيل القديس لوقا، أكتر واحد كان مثقف في كل كتاب العهد الجديد من جهة الثقافة اللغوية والثراء اللغوي، استخدم معجم كلمات لغوية ما حدش استخدمها خالص في كتاب العهد الجديد، أكتر من 500 كلمة تفرد بها لوقا. ودي يلاحظها حتى اللي بيقرأ قبطي، أصعب إنجيل في القراية في اللغة القبطية، لأن القبطي اللغة المسيحية القديمة مكتوبة بحروف يوناني، أصعب قراية في القبطي قراية لوقا، وأسهل قراية في القبطي قراية ماري مرقس، لأنه فعلا هو لغويا كانت بسيطة لغة ماري مرقس. حاجة تانية يتميز بها ماري مرقس في الكتابة بتاعته، مش بس تصريف الأفعال لكن أيضا أسلوب الكتاب. ماري مرقس يدخل قصتين مع بعض وكأنه عايز يخلينا نتأمل في ربط الحدثين معا. الموضوع دوت ماري مرقس يعني كرره تقريبا 4 مرات في البشارة بتاعته. أديكم مثل، مثلا إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح الثالث الآية 22 لغاية الآية 35، المسيح بيعمل معجزات، فجيهم القادة بتوع اليهود قالوا إنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. قصة هي رح مدخل فيها قصة تاني، إنه جيهم أمه وإخواته عقرباءه بيطلبوه، هو ما خرجش ليهم وقال مين أمي وإخواتي، اللي بيسمع كلام الله هو أخي وأختي وأمي. أنت دخلت قصتين في بعض، موقف القادة انه ببع لزبول، اهله اللي بيقولوا له تعالى وهو مرضاش يروح، واعتبر ان اهله اللي قاعدين يسمعوا. ايه التشبيك ديت؟ قال لا، من تربطهم ببعض، اهله دول مين؟ ما هم دول قادة الامة، ما دول اليهود، ما دول اللي جاء الى خصته. طب القادة بيقولوا ايه؟ ببع لزبول يخرج الشياطين. لا، دول رفضوا المسيح والمسيح رفضه. أمال مين اللي قبل الإيمان بالمسيح اللي قاعدين معاه؟ دول هم دول أهله وأمه وأخته. يبقى لما بيحط الاثنين دول قصاد بعض عايز يخلينا نربط بين من رفضوا الإيمان وبالتالي المسيح رفض أن يروح لهم، ومن جلس معهم المسيح وصاروا هم أهله اللي هم قبلوا الإيمان به، فبيعمل تقابل ما بين القصتين. الموضوع ده بقى اتكرر عند ماري مرقس كتير. أقول لكم مثل تاني ونختم بيه، مثلا قصة ابنة يايروس، برضو دخل ابنة يايروس. طبعا دي بقى لما تتكرر عند ماري مرقس 4 مرات يبقى هو قاصد ان يعمل الحكاية ديت. مرقس 5 عارفين القصة، يايروس والمسيح في السكة، جت دخلت نزفة الدم في النص، لمست خفت، راح مكمل عند يايروس. ايه دخلت القصتين لبعض يا مريم مرقس؟ قالك عايزك تعمل تقابل ما بين إيمان يايروس وإيمان المرأة. يايروس بيقول له ليتك تأتي وتضع يدك، هي البنت مش هتخف غير لو انت جيت وانت تحط ايديك. ده إيمان يايروس. طب إيمان المرأة؟ انت مش تيجي تحط ايديك، ده انا لو لمست طرف ثوبك هبرق. قصة التقابل بين الإيمانين. التقابل العجيب التاني، ان البنت اللي ماتت عندها 12 سنة ونزفت الدم، نزفت الدم بقى لها 12 سنة، وكأن لسان حال يايروس، ما انت بتنزفي بقالك 12 سنة، ما تخليهم 12 سنة وساعتين ونروح ننجي البت اللي عمرها 12 سنة. فقصد مريم مرقس ان يعمل هذا التقابل. يبقى احنا كده خدنا فكرة عما يميز انجيل مريم مرقس. يبقى قلنا اسلوب مريم مرقس في الكتابة، قلنا نمرة واحد تصريفه للأفعال، تداخل القصص. مثلا القصة بتاعت ابنة يايروس ونزفت الدم هي فعلا زمنيا تداخلوا مع بعض، بس لما يكون مريم مرقس ذكر القصة بتاعت القادة وبعل زبول وأهله يرفض يخرج، ويحط جنبيها بتاعت ابنة يايروس، ويحط جنبيها القصة بتاعت أكل يوحنا. إيه حكاية أكل يوحنا؟ في مرقس 6 إلى 14 لغاية 19 إنه المسيح بعت التلام زي كريزو في مرقس 6:30، وهم أثناء ما بيكرزوا قطعت راس يوحنا، والتلامذة رجعوا من الكرازة مضطربين إن راس يوحنا قد قطعت. طب ليه دخلتهم جوا بعض يا مريم مرقس؟ دخلتهم جوا بعض عايز أقول التلامذة أنتوا النهاردة رحتوا كرستوا ورجعتوا، طب أنتوا لما كرستوا وأنتوا هناك اتقطعت راس يوحنا، فيك مرة أنت هتطلعوا تكرزوا ومش هترجع، هتقطع راسكم كما قطعت راس يوحنا. مش يوحنا ده كان بيخدم اليهود؟ قطعوا راسه. انتوا انا ببعتكم تكرزوا وسط اليهود، هيقطعوا راسكم، هتستشهدوا. يبقى عايز يعمل ربط. لما تتكرر مرة تالتة انه يعمل تداخل ما بين تطهير الهيكل وما بين الشجرة التتينة الغير المثمرة، يبقى عايزنا نربط الحدثتين ببعض. مرقس 11 الآية 15 لغاية 19 تطهير الهيكل، يدخل فيها مرقس 11 الآية 20 و 22 الشجرة التين غير المثمر. يبقى عايز يقول ايه؟ عايز يقول انه الهيكل الغير المثمر مصيره يقول للعن والجفاف والقطع زي شجرة التين. يبقى اذا تكرار الموضوع دوت في اكتر من موضع، يبقى في فكرة مريم مرقس عايز يلفت انتباهنا ليها، ان احنا نحاول نربط القصص المتداخلة ديت ببعضها. الافكار اللي احنا بنقولها عن البشائر انا بدي عليها امثلة، لكن مش دي فقط الامثلة، مش دي كل ما ذكر في البشارة. احنا لما بندي مثل يبقى ناخد الفكرة ديت، النموذج المثال ده، وانا بقى طول ما انا بقرأ الانجيل يبقى في ذهني الفكرة ديت، هلاقي مواقف متعددة ليها. ركزوا قوي مع مريم مرقس لما بيوصف التلامذة زي ما اتكلمت في مرة قبل كده، هتلاقي تملي وصفه جديد للتلامذة. خدوا دي وانتبهوا ليها طول ما انتوا بتقروا انجيل مريم مرقس. سمع، فاللي احنا بنذكره دي مجرد امثال، لكن على مثالها بقى يتقري الانجيل كله في ضوء النقط اللي احنا بنقولها. ايضا في اسلوب مريم مرقس مش بس تصريف الافعال، مش بس تداخل القصص، لكن الشرح اللي بيشرح بيه للرومان أمور تخص الإيمان اليهودي، العقائد اليهودية، الممارسات اليهودية، الكلمات الآرامية. مريم مرقس عشان بيكتب لرومان فكان لازم يشرحها. مثل كررنا أكتر من مرة مرقس 7:25 موضوع غسل الأيدي، التلاميذ يأكلوا خبز بأيدي دنيسة. دي لما يقراها الرجل الروماني مش هيفهمها، فيجي مريم مرقس يروح شرحها له، أي غير مغسول. اليهود مش محتاجين حد يشرح لهم ديت. لما في مرقس 12 الآية 18 يقول جاء إليه قوما من الصديقيون الذين يقولون ليس قيامة، اليهودي مش محتاج قوما من الصديقين، خلاص فهمت. لكن لما أنا روماني ايه الصديقيون دول؟ ما تمام الموضوع، صدور ما بيؤمنوش بالقيامة، فتلاقي الموضوع اللي بنتكلم فيه خص الايه يخص القيامة. ثمان مروز بيوضح ديت الكلمات الأرامي، ست كلمات أرامي في إنجيل ماري مرقس. الأرامي ده اللغة اللي نطقها المسيح، كتبها ماري مرقس زي ما خرجت من فم المسيح، بس كانت محتاجة تتشرح للناس الرومان. مرقس 3:17 يقول عن تلميذي يعقوب ويوحنا بوانرجس. يعني ايه بوانرجس؟ كلمة أرامي، أي ابني الرعد. يروح شرح معناها لما في مرقس 5:41 راح يقيم ابنة ييروس، يقول أمسك بيد الصبية وقال لها طليثة قومي. طليثة قومي دي كلمة أرامي. طب إيه معناه؟ يروح مشارح ماري مرقس الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. مرقس 7:11 إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان هو الذي تدفع به مني. يعني إيه قربان؟ يروح قايل أي هدية. بيفسر معنى كلمة أرامي. مرقس 7:34 يقول ورفع نظره نحو السماء وأن وقال إفاثة. إيه إفاثة دي؟ إيه إفاثة دي؟ يروح بشرح مرقس أي انفتح. أيضا في مرقس 15 يقول خدوا المسيح بالصليب إلى موضع جلجثة. يعني جلجثة؟ الذي تفسيره موضع جمجم. كلمة جلجثة معناها جمجم، لأنه كان يعتقد أنه المكان ده دفنت فيه جمجمة آدم، فتسمت الهضبة دي هضبة الجلجثة أو هضبة الجمجمة. عشان كده لما بيترسم الصليب يتحط تحتيه جمجمة وعظمتين، دول آدم اللي المسيح بيتصلب علشان يصفق دم المسيح لتطهير خطية آدم ونسله. مرقس 15:34 مسيح على الصليب صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ألوي ألوي لما شبقتني. ايه معناه؟ راح شرحها ماري مرقس للرومان الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. اللذيذ بقى انه كلمات أرامي هو بيقول معناها كلمات لاتيني، مش محتاج يشرح معناها. لما في مرقس 9 مثلا وهو بيخرج الروح الشرير من المجنون قال له ما اسمك؟ قال له لاجئون. يعني ايه لاجئون؟ كلمة لاتيني. طب ما تشرح، ما حش فاهمينها. لا، ما هو الرومان اللي بيكتب لهم فاهمينها. اللاجئون ديت فرقة في الجيش الروماني عددها 6,000 جندي، مش محتاجة شرح بالنسبة للرومان. لما في مرقس 12 لهم ائتوني بدينار. طبعا يمكن احنا عشان عندنا شوية ثقافة فكلمة دينار دي معروفة انها عملة، لكن بالنسبة للرجل الروماني طبعا فاهم لان دي عملة الرومان. لكن بالنسبة لحد مش عايش في المجتمع الروماني ايه الدينار؟ سيبكم بقول لكم احنا 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 النهارده لما بنسمع دينار احنا فاهمين، لان بنسمع مثلا دينار كويتي ولا ما عارف ايه، ماشي، ما دي ثقافة. لكن ماري مرقس بيكتب لناس عبيط بس هم فاهمين يعني ايه دينار، لان دي العملة اللي بيتعاملوا بيها. إيه لما في مرقس 15 مثلا يقول ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله. يعني ايه قائد المئة؟ انا مش فاهم. لا، الرجل الروماني فاهم ان ده ضابط تحت ايده 100 عسكري، قائد 100 عسكري، فيسمى قائد مئة. ده من جهة اسلوب الكتابة. من جهة التلامذة كلمنا قبل كده انه ماري مرقس من جهة التلامذة كان بيظهرهم يعني في صورة كلمات كانت شديدة في وصف التلامذة، فكلمنا فيها مش عايد الكلام. لكن اللي عايز اقوله بقى توضيح زيادة في الامر دوت، انه ماري مرقس مش بيظهر بس اسلوب شديد من جهة سلوك التلامذة، ده بيوصف انه التلامذة كانوا غير مدركين لشخص المسيح ولتعليمه، تحديدا انجيل ماري مرقس. بصوا ازاي. لما البحر هاج في مرقس 4 الآية 35 لغاية 41 راح يقولوا لي يا معلم اما يهمك اننا نهلك. يعني فكرة التلامذة انه مركب فيها المسيح ممكن تغرق ويموت. انتوا مش مدركين مين اللي معاكوا دوت؟ يعني ازاي يخطر فكر زي ده على قلبكم؟ مركب انا فيها تغرق؟ فعشان كده راح المسيح وبخهم كيف لا ايمان لكم. طب ممكن ماري مرقس يقول انه البحر هيج، قلت له مش خاف، ماشي طبيعي بنخاف، لكن لا ماري مرقس يقول لك يا معلم انا يهمك اننا نهلك، احنا هنموت، تموتوا والمسيح في المركب، بحر هيغرق المركب اللي فيها المسيح. فمش مدركين شخص المسيح، مش بس مش مدركين شخصه، لكن مش مدركين تعليمه. في ماري مرقس 8 يوبخهم يقول لهم ايه، ألا تشعرون بعد ولا تفهمون، أحتى الآن قلوبكم غليظة. الأسلوب ده ما بنقرهوش غير عند ماري مرقس في توبيخ المسيح للتلامذة، انتوا مش فاهمين تعليمي، انتوا فاهمين كلامي. اللي أعجب من كده حتى لما عرفوه استنتجوا استنتاجات غلط. فين؟ في مرقس 8:29 لما المسيح بيقول من يقول الناس إني أنا، فبطرس قال له أنت المسيح أو أنت مسيح الله. طيب جميل قوي، أديك عرفت يا بطرس. طيب بعدين على طول المسيح يتكلم على الصليب يقول لك أخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. بطرس بينتهر المسيح، إيه اللي أنت بتقول ده؟ صليب اللي أنت بتكلم عليه؟ يعني حتى لما عرفوا شخص المسيح استنتجوا عنه استنتاجات خاطئة. لا إلا أكتر من كده، لما المسيح أعلن لهم 3 مرات أنه هيصلب في إنجيل ماري مرقس، طبعا 3 أعلنوا في متى وأعلنوا في لوقا، بس ماري مرقس ربط 3 بردود فعل عجيبة جدا من التلامذة. أول مرة أتكلم عن الصليب في مرقس 8:31 فبطرس قال له حشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان. تاني مرة أتكلم على أنه هيصلب في مرقس 9:30 بعدها على طول التلاميذ بيتحاجوا من الأعظم، يعني هو ماشي قدامه بيقول لهم ان انا هتصلب وهم بيتعاركوا ورا مين فينا الكبير. بص رد فعلهم على تعليم الصليب. الاعلان التالت في مرقس 10:32 يقول لهم انه هيروح اورشليم وهيتألم وهيصلب وهيكون في اليوم التالت، بعدها على طول يروحوا يعقوب ويوحنا يقولوا له نريد ان نجلس واحد عن يمينك واحد عن يسارك. يبقى حتى لما عرفوا شخص المسيح انه مسيح الله، الاستنتاجات اللي استنتجوها عن تعاليمه من جهه الصليب كانت استنتاجات خاطئه. ده مش بس الصليب، ده حتى القيامه. كل مره المسيح اعلن عن صلبه اكد انه هيقوم. طب لما جه المسيح قام ما صدقوش، وقصد ماري مرقس ان يبين الحتة دي تحديدا. مرقس 16:14 يقول وبخ عدم ايمانهم، وبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. ما نسمعش الاسلوب ده الا في انجيل ماري مرقس المسيح بيعطي بالتلامذة، انه كان المسيح منتظر انه بعد انا من علمت عن القيامة لما تسمعوا خبر قيامتي كنتوا تعملوا. يبقى التلاميذ في انجيل ماري مرقس مش مدركين شخص المسيح، مش فاهمين تعاليمه وتحديدا عن الصليب والقيامة. والميزة الوحيدة اللي اظهرها ماري مرقس تجاه شخص التلامذة مثلا نقدر نقول 5 حاجات. الحاجة الأولانية، أحلى حاجة في التلامذة إيه بقى؟ أديك أنتم مش فاهميني ومش فاهمين كلامي ومش فاهمين تعليمي، بس عارفين الحلو فيكم إيه بقى؟ نمرة 1 إن أنتم تركتوا كل شيء وتبعتوا المسيح. في مرقس 1:16 سابوا الشباك، في مرقس 2 متى ساب الجباية، دي نمرة 1. نمرة 2، أحلى حاجة فيكم إيه؟ رغم أنكم مش فاهمين المسيح ومش فاهمين تعليمه وبتستنتجوا استنتاجات غلط من اللي هو بيقوله، لكن رغم هذا الحلو فيكم ان المسيح اختاركم تبقوا من ضمن الايه ال 12. مرقس 3:13 دعا الذين ارادهم. ثالث حاجه تميز التلامذه رغم الضعف اللي ظاهر في انجيل ماري مرقس ان المسيح اعتبرهم من عيلته. مرقس 3 من يصنع مشيئه الله هو اخي واختي وامي. ما يميز الرسل رغم عدم فهمهم للمسيح انه في انجيل ماري مرقس 3 مرات المسيح ينفرد بالرسل ويفهمهم بشكل منفرد. مرقس 14 ولما كان وحده سأله الذين معه مع الاثنى عشر عن المثل فبدأ يشرح لهم لوحدهم. مرقس 4 الآية 34 وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. موضوع الثالث مرقس 7:17 ولما دخل من عند الجمع إلى البيت سأله التلاميذ عن المثل فبدأ يشرح للتلاميذ. فدي حاجة تميز التلاميذ الاثناشر. أيضا حاجة أخيرة تميز التلاميذ الاثناشر في إنجيل ماري مرقس إن المسيح لما بعتهم للخدمة إداهم قوة. مرقس 3 يكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين مرقس 3:15 ومرقس 6:7 أعطاهم سلطان على الأرواح النجس. يعني كان عايز يقول إيه؟ أنتوا يا تلامذة ما تفرقوش أي حاجة عن الآخرين، أنتوا يا مؤمنين بي ما تفرقوش أي حاجة عن الآخرين، أنتوا في نفس الضعف وفي نفس عدم الفهم وفي نفس عدم الإيمان، الميزة بتاعتكم يا مؤمنين إن أنا اخترتكم، لكن أنتوا مالكمش فضل فين؟ في زواتكم. دي النقطة اللي ماري مرقس عايز يظهرها، إن إحنا مالناش فضل في تبعية المسيح، لكن الحلو فينا إن المسيح دعانا إن إحنا نكون مؤمنين به. نقطة أخرى تميز إنجيل ماري مرقس هي إن المعجزات اللي ذكرت في إنجيل ماري مرقس كان كلها المسيح يصر إنه صاحب المعجزة ما يقولش لحد. دي سمة واضحة في ماري مرقس. أديكم العناوين، مرقس 1:43 في شفاء الأبرص يقول له انظر لا تكل لأحد شيء. ابنة ييروس في مرقس 5 أوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. لما شفى الأصم الأعقد في مرقس 7 فأوصاهم أن لا يقول لأحد. لما مرقس 8 شفى أعمى بيت صيدا فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. لما سأل التلامذة أنا مين في مرقس 8:30 وقالوا له فانتهرهم كي لا يقول لأحد عنه. لما في التجلي مرقس 9 أوصاهم أن لا يحدثوا أحد بما أبصروا إلا ما تقام ابن الإنسان من الأموات. ودي كشفت مبدأ روحي عايز يركز عليه ماري مرقس، إنه عمل المسيح مع كل شخص ده لأجل المحبة الشخصية للشخص. أنا مش بعمل معك كده عشان تروح تتكلم، دي محبة مني ليك، دي علاقة خاصة ما بيني وما بينك. فما كانش المسيح بيعمل معجزات علشان الناس تروح تكتب بيها كتب وتحكي قال لي المعجزة اللي أنا بعملها ديت النهاردة المعجزات اللي المسيح بيعملها بواسطة قديسيه مش عشان تكتب في كتب يا حبايب. دي علاقة خاصة، محبة خاصة، عمل نعمة خاص، افتقاد خاص ما بين المسيح والشخص، مش عشان يروح يحكي عنه، ده فكر المسيح. آخر حاجة أقول عن إنجيل ماري مرقس وهي خاتمة إنجيل ماري مرقس نختم بها. بعض من المخطوطات اليونانية القديمة بتقف عند مرقس 16:8 وبقيت إنجيل ماري مرقس مش موجود فيها. مرقس 16:8 إيه يعني؟ وقفت عند فين الإنجيل؟ الناس وراحوا القبر شافوا هناك شاب ملاك، يعني ظاهر في شكل شاب، أخبرهم بقيامة المسيح وقال لهم اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم. آخر آية في إنجيل ماري مرقس في بعض المخطوطات اليوناني يقول لك فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعد والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. بعض المخطوطات اليوناني وقفتنا بقيت بقى في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية وفي بعض المخطوطات اليوناني مش موجود. فما الرد على هذا؟ وجاءوا بقى دارسين البعض بيقول لك ده صحية أضيفة دي ناس أضافوها وعملك دي مش كتابة ماري مرقس. هنرد في 6 نقط نختم بيهم حديثنا عن بشارة ماري مرقس. النقطة الأولى، إيه البشارة؟ إيه الخبر المفرح؟ إيه الشيء المصر اللي ماري مرقس راح يحكيه؟ رايح يقول للناس يسوع عمل معجزات وفي الآخر يسوع اتصلب ومات وحتى خبر القيامة ده محدش سمع بيه. طب ايه البشارة اللي في القصة دي قصة مأساوية، قصة حزينة، قصة مقبضة، قصة انتهت بالموت. طب وايه اللي فيها؟ طبعا مش منطقي ان تكون دي بشارة رايح مرقس يبشر بيه. انت بتبشر بيه؟ بتبشر بيه يسوع مات؟ دي نمرة واحد، مش منطقي. نمرة اتنين، طب لو فعلا الانجيل سكت على كده وهم خرجوا وما قالوش لحد، لم يقلن لأحد شيئا، طب منين بقى شفنا في سفر الأعمال الرسل بيكرزوا بالقيامة؟ عرفتوا منين الموضوع؟ إذا كان هو الستات طلعوا اللي راحوا القبر وما قالوش لحد حاجة، عرفتوا منين خبر القيامة؟ طبعا كلام مش منطقي. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، صح في بعض المخطوطات اليوناني مش موجودة فيها الخاتمة، لكن عندنا مخطوطة أشورية مكتوبة باللغة الأرامي ترجع للقرن الثالث سنة 165 ميلادية. اللي كتب المخطوطة ديت ماضي تحت، بيقول ايه؟ كمل البشارة المكتوبة للمبارك ماري مرقس الرسول الذي بشر الرومان. تذكر بقية انجيل ماري مرقس وختم بالكلمة ديت. ما كانتش موجودة في بعض المخطوطات اليونانية، لكن موجودة في مخطوطات اخرى، موجودة في تراجم أخرى. ترجمة السورياني فيها ختمة ماري مرقس، ترجمة اللاتيني، ودول بيرجعوا لأول القرن الثاني، موجودة فيهم ختمة ماري مرقس. الفولجاتا اللي ترجمها القديس جيروم، ترجم أسفار الكتاب المقدس للغة اللاتينية في القرن الرابع، تحوي على ختمة ماري مرقس. العلامة ترتليان، العلامة ترتليان ده كان في سنة 160 ميلادية، قال حاجة غلط وكنيسة رفضتها. بس بصوا الحاجة ديت، قال بدل ما احنا عندنا أربع أناجيل والموضوع ده يصير بالبلة، فراح كيب الأناجيل الأربعة راح مجمع منهم قصة واحدة للمسيح. يعني خد البشارة اللي عند لوقا، بعد كده خد بشارة ماما العذر، بعد كده خد بشارة دوم من لوق مثلا، بعد كده راح واخد بشارة الملاك ليوسف العذراء حامل ويوسف بيشك، بعد كده راح جاي من لوق راح واخد ميلاد المسيح والرعاة، راح جاي من متى وراح جاي بزيارة المجوس. يعني رتب من الأناجيل الأربعة قصة متسلسلة لحياة المسيح وسماها الرباعية، وقال خلاص احنا مش محتاجين الأناجيل الأربعة، احنا نقرأ القصة ديت. دمج الأربع أناجيل في بعض في قصة واحدة. كنيسة رفضت الكلام دوت، لذلك احنا بنسميه العلامة ترتليان. إنما بقى اللي خصنا في القصة دي، الحكاية دي تعمل سنة 160 ميلادية، اللي خصنا بقى في القصة ديت انه حط فيها ختمة ماري مرقس، وان المسيح ظهر اولا لمريم المجدلية وراح مكمل بقية الظهورات. يبقى مثبتة ان الختمة معتمدة في الكنيسة. المخطوطة السينائية اللي مكتوبة باللغة اليوناني اللي هي مفهاش الختمة بتاعت ماري مرقس. عارفين ختام المخطوطة ديت؟ المخطوطة عبارة عن أربع أعمدة، فالكاتب جاهز العمود الأول وكتبه، جاهز العمود الثاني لغاية نصه، وكان مجهز بقية العمود الثاني للآخر والعمود الثالث كامل. الجزء اللي هو جهزه ده صح هو ما كتبش فيه الخاتمة، لكن جزء يكفي لتدوين الخاتمة. ثم كتبهاش ليه؟ يمكن مات. وكان معروف انه لما ناسخ يبتدي ينسخ نسخ، لو مات محدش يكمل وراه خلاص. ليه؟ لانه هو ليه خط وليه طريقة في الكتابة خلاص، يا يخدم العمل يا ما يخدموش. فممكن أو يكون لسبب أو لآخر وصنه كان مجهز عمود ونص يكفو لإتمام إنجيل ماري مرقس، ما كتبهمش لأي سبب. النقطة نمرة خمس، الدسكولية. الدسكولية ديت فيها تعليم الرسل، دي بترجع لسنة دونت سنة 380 ميلادية. يعني هي تعليم للأباء الرسل كانت بتتناقل لغاية ما كتبت سنة 380، كان هي تعليم منقولة من الآباء الرسل، تبتدي كده احنا الاثنى عشر اجتمعنا وقلنا وعملنا وبتاع، فهي من ايام الرسل بس اتكتبت سنة 380. الدسكورية دي بتحتوي على اجزاء من خاتمة ماري مرقس، يبقى معترف بيها. قال لها استشهدوا بالخاتمة بتاعت ماري مرقس ببعض الايات فيها، منهم الكديس إيرينيوس كان ما بين سنة 130 لسنة 202، ومنهم الكديس كبريانوس سنة 258 ميلادية استشهد بخاتمة ماري مرقس. فبالست نقاط دول ما عندناش أي شك من جهة قبول خاتمة ماري مرقس، وإنها جزء من كلمة الله، وإنها كتبت بيد المبارك زي ما كاتب بتاع النسخة الآشورية ماري مرقس الرسولي الذي بشر الرومان. ديت البشارة الثانية، بشارة ماري مرقس. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.